بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الكورال اللي انشد الالحان النهارده كورال انغام السماء بكنيسه العذراء بالقمريه محيه. واحد بيسأل بيقول هل الصيام يجوز من غير اعتراف وتناول؟ مفروض طبعا يكون الصيام معاه اعتراف وتناول، لكن اذا كان الانسان مش قادر يعترف لامر خارج عن ارادته او مش قادر يتناول لامر خارج عن ارادته دي تبقى حاجة تانية. واحد بيقول أرجو معرفة ما الفرق بين الأسقف والمطران. هو المطران طبعا رتبة أكبر من الأسقف من الناحية الإدارية، لكن من الناحية الكهنوتية هي ما فيش فرق. كلمة مطران أصلها متروبوليتيس، ماتر يعني أم وبوليس يعني مدينة. متروبوليتيس يعني صاحب المدينة الأم، فكان بياخد هذه الدرجة صاحب المدينة الكبيرة، وأحيانا كان بيبقى معاه أسقف آخرين. حاليا دلوقتي ما فيش فرق كهنوتيا بين الأسقف والمطران، وزمان برضو ما كانش فيه فرق. الفرق إداري وليس كهنوتي. سؤال واحد سرق مبلغ كبير جدا ولكن مش معاه فلوس، امال ودى المبلغ فين؟ وداه فين؟ ولا اكملنا فلوس حرام ام راحت بقله البركه؟ بيقول على خايف من ربنا واعمل ايه مش عارف اصدق. السداد على قد ما الواحد يقدر، بس عارفين سرق من مين وهيتسدد لمين؟ لواحدة الست اللي بعت السؤال. كويس ان الستات بيعرفوا يسرقوا مبلغ كبير ده يا عمي. رقي في اختصاص المرأة. واحدة بتقول أنا فتاة حصلت على مؤهل عالي وعمري 25 سنة، ومتقدم لي واحد حاصل على مؤهل متوسط وعمره 41 سنة، لماذا تنصحني؟ وافق ولا ارفض؟ مع العلم انه من اسره متدينه ومرتاح الى حد ما، تقصد مرتاح ماليا يعني. يا بنت الزواج ده اسمه احوال شخصيه، فدي مساله خاصه بك. وشوفي راي والديكي يقولوا لك ايه، وهل لو ما خدتهوش عندك فرصة أخرى يجيلك حد تاني ولا إيه؟ فرصة تعدي ومفيش غيرها، فكر في الأمر كده على رواق. واحد بيقول هل وجود تمثال للسيدة العذراء أو لأحد القديسين في المنزل يمنح حضور الملائكة؟ لا أبدا. إنه سبب إيه؟ وما معنى لا تصنع لك تمثالا؟ اللي قاله الكتاب لا تصنع لك تمثالا منحوتا في السماء والأرض، اللي آخره لا تسجد لهن ولا تعبدهن. يعني الكتاب منع التماثيل إذا كان الواحد بيعبدها، لكن إذا كان مجرد تمثال زيه زي الصورة ما فيش ما يمنع من وجود تمثال للعذراء أو لأحد القديسين عندكم في البيت. واحدة بتقول أنا فتاة في كلية الحقوق ونفسي تقول لي ربنا معاك، ربنا معاك يا بنتي، ونفسي عندما أتخرج أعمل محامية، وهل هذه المهنة حرام؟ لا مش حرام طبعا، هو مفيش وظيفة نقول عليها حرام إلا لو كان استخدامها بطريقة حرام. يعني إنسان محامي ويدافع عن المظلومين فيها إيه حرام؟ لكن محامي ويدافع عن الباطل يبقى هنا الحرام، مش الحرام في الشغل كمحامي، الحرام في الدفاع عن الباطل. أنا قلت لكم مرة على ما أظن إن المهاتما غاندي الزعيم الروحي للهند المعروف كان في الأول محامي في جنوب أفريقيا، وكان أي حد يجيب له قضية يقول له سيبني كم يوم كده ويدرس، إذا وجد إن عنده الحق يقبل يترفع فيه، ما عندوش الحق يرجع حاله ويقول له ما أقدرش أخش في القضية. عشان كده كان القضاة في جنوب أفريقيا يحترموا جدا غاندي كمحامي، يعرفوا انه راجل حقاني. واحد بيقول كان عندي مشكلة وهي اني احببت فتاة بكل صدق وامانة وكنت براعي ربنا فيها وكنت صادق، وجاء في الحين الذي كنت اود ان ينتهي بالارتباط لكن اكتشفت مبكرا انها مخادعة وانها كانت تتلاعب بالمشاعر وانها بتحب حد اخر غيري، فهل التلاعب بالمشاعر خطيه؟ وماذا كنت افعل؟ هل اقطع علاقتي بها ما دام بتشك فيها بالشكل ده ما تقدرش تجوز، والا هتقعد طول عمرك باصص لها انها خاينه لي، تقطع علاقتك بيها ما فيش مانع. ويقول ادعي لي وقول لي ربنا ينجحك، وربنا ما ربنا يخليك ينجحك ويكون معك. واحد بيقول ما هو مصير الآباء الأولين الذين لم ينالوا سر المعمودية المقدسة؟ الآباء الأولين اللي قبل المسيح ما كانش فيه حاجة اسمها معمودية، فهم مش مطالبين بالمعمودية، كما إن المعمودية هي موت مع المسيح وقيامة معه، وما كانش المسيح لا مات ولا قام. فيعني ما تقلقش عليهم يعني. واحد بيقول في الكتاب بيقول كل من أخطأ بعمد تخطع تلك النفس، فلماذا لما وافق داود على خطيته؟ لأن التوبة بتمحو الخطية، سواء أنك أنت أخطأت بعمد أو غير عمد، إذا تبت التوبة تمحو الخطية. واحد بيقول نرجو الإجابة الآن للأهمية لسبب مساعدتنا في دراسة بحث المقدمة. ما الفرق بين عمل المجلس الملي وهيئة الأوقاف واختصاص كل منهم؟ هيئة الأوقاف القبطية تنظر في إدارة الأوقاف القبطية أو في الإشراف على إدارتها، يعني إذا كان في أوقاف تحت إدارة أبروشيات أو أسقف أو أسوس، هي بتشرف على إدارة هذه الأوقاف ومراجعتها، وأيضا تعيين نظار الوقف. أما المجلس الملي فليست له علاقة بالأوقاف، هو يشرف على الأملاك. إذا كان في البطرخانة يبقى الأملاك الخاضعة للبطريركية، إذا كان في الأبروشيات يبقى الأملاك التابعة للأبروشية، لكن الوقف تشرف عليه هيئة الأوقاف. لكن ممكن أن المجلس الملي يدير وقفا من الأوقاف، وبرضه يبقى هذا يحتاج لإشراف هيئة الأوقاف. الإدارة شيء والإشراف شيء آخر. كمان المجلس الملي يدير ما يتبع الأبروشية أو البطريركية من مدارس أو من هيئات مماثلة. واحد بيقول ازاي المسيح انتحر الشياطين لانهم عرفوه؟ فما معنى هذا؟ هل اذا عرف الشيطان ان المسيح هو الله كان يستطيع ان يعرقل عملية الفداء؟ ده اشتم، يعني عملية الفداء، شوفوا الكتاب يقول ايه، ان الشيطان دخل في يهوذا الذي سلم المسيح، والشيطان ايضا كان بيحرك رؤساء الكهنة والكتب والفريسيين. الشيطان طبعا لا يريد الخلاص للبشر، واحد بيقول لو تم طلاق زوجين لعلة الزنا وقام الطرف المخطئ الذي فعل الزنا بالاعتراف بخطيئة الزنا أمام الكاهن وتاب، هل تغفر له خطية الزنا وهل تصرف له الكنيسة للزواج مرة ثانية؟ إذا تاب واعترف تغفر له الخطية، لكن يصرف له الزواج لا. الكتاب المقدس ما بيوافقش على كده، يبقى لا يؤتمن على زواج آخر، لكن بالتوبة تغفر له الخطية. المغفرة شيء والزواج الثاني شيء آخر. واحد بيقول المسيحية في الغرب لها عاداتها وتقاليدها من جواز وطلاق وما يسمونه بالحرية الشخصية، ما حكم الإنجيل على هذه العادات والتقاليد؟ الإنجيل هو الإنجيل سواء للغرب أو للشرق، أما إن كانوا لهم عادات وتقاليد من ناحية المدنية فهذا لا يلغي إطلاقا حكم الإنجيل مهما كان. التقاليد لا تلغي الإنجيل ولا العادات ولا الأحكام المدنية. واحد بيقول عندي مشكلتان، المشكلة الأولى تحب الرب إلهك من كل قلبك عملت المستحيل من صلى وصوم وطوبة واعترافه إلى آخره، وحتى الآن لم أستطع أن أخطو الخطوة الأولى في هذه الآية. خليها دي للمحاضرة أجاوبك عليها، علمني كيف أحب ربنا. المشكلة الثانية بيقول رسلت إليك أكثر من مرة طالبا أن تصلي من أجلي وتقول لي كلمة بركة، ثم قرستك ولكن طلبته ثم وجدته، دعوته ثم أجابه. معلش أصبر شوية، إن كان ربنا ما أجابكش للوقت يجيبك بعدين، يعني تبقاش سريع في الموضوع. هو فكر أول ما يطلب يلاقي الملك مخيل وقف جنبه على طول، لا لسه خط على رأي. واحد بيقول أنا شاب متزوج ولكني منفصل عن زوجتي في الوقت الحالي ومضى على انفصالي أكثر من سنة ونصف، وذلك لخلافات عائلية، ولي ابن في عامه الأول. الجزء الثاني ما اقدرش اقراه. بيقول انه اخطا قبل الزواج كتير فبيقول هل زواجي الأول الآن باطل؟ وهل أصارح زوجتي بخطيتي بعد المصالحة؟ لو صرحتها هتقعد تمسكها عليك كل العمر. خطاياك قبل الزواج لا تجعل زواجك باطل. لا، ما دام ليك ابن في عامه الاول، ليه بسرعه كده تزعل مع مراتك وكل واحد يروح لحته؟ طب الولد الصغير ده ذنبه ايه؟ من حقه ان يتمتع بمحبه الوالدين الاثنين الاب والام. حاول تصطلح مع مراتك، حاول تصطلح مع مراتك، نكتشف الأسئلة دي. إيه الأسئلة اللي أجيب عليها؟ واحد بيقول ليسأل عن رأي الكنيسة في موضوع تحضير الأرواح، ويقول هذا مشروع تخرجي في السنة الرابعة بكلية الإعلام قسم إذاعة، وأنا ابنك حاضر الآن ومعي مسجل لتسجيل إجابة السبت. أنا أصدرت لكم كتاب اسمه علم الأرواح بين الدين وبين علماء الأرواح. يا ريت تقرأ الكتاب ده، ربما تجد فيه إجابة عن أسئلتك اللي أنت عايزها. بسم الآب والإبن والروح القدس، الإله الواحد آمين. في إنجيل متى في مثل الزارع يقول إن في نوع من البزار وقعت على أرض محجرة، والزرع نبت قليلا، وإذ لم يكن له أصل ولا عمق جف، فعايزين نعرف إيه هو الأصل اللي مطلوب أو العمق المطلوب. لأن في ناس كتير بدأوا حياتهم الروحية وساروا قليلا في طريق ربنا ثم جفوا، حياتهم جفت وتلفت وضاعت. ايه السبب؟ الكتاب بيقول ان هذا النوع لم يكن له عمق، لم يكن له اصل، فبسرعه جف. زي شجره مثلا ملهاش جذور قويه في الارض تكون خضره كويسه، بعدين الخضار بيخف شويه بشويه ويبهت، وبعدين تصفر، وبعدين يقع الورق، وبعدين تجف وتضيع. عشان كده اللي عايز يمشي مع ربنا لازم تكون علاقته بربنا لها عمق في قلبه، لها عمق في قلبه. ايه حكاية العمق؟ شوفوا الاشجار اللي لها جذور قوية، تلاقي النخلة مثلا لها جذور عميقة في الارض جدا، عشان كده بترتفع لفوق ارتفاع كبير، ومهما الريح هزت يمين او شمال تبقى كما هي ما يجرلهاش حاجة. شجر الكافور مثلا ليه جذور تمتد عرضا ربما توصل لثمان امتار او عشره مع العمق، فما بيجراش حاجه للشجر مهما ارتفعت وهزتها الرياح لا تقف. فانت لازم تكون علاقتك مع ربنا لها عمق. ايه العمق ده؟ في ثلاث اعماق مهمه جدا وجايز اكتر. اول عمق فيه محبتك لربنا، وثاني عمق ايمانك القوي، وثالث عمق الاتضاع. بالثلاثه دول من الصعب انك انت تسقط. ايه محبة ربنا؟ الكتاب بيقول تحب الرب الهك من كل قلبك، من كل فكرك، من كل قدرتك. فهل هذا هو الذي يمثل علاقتك مع ربنا؟ شوف يا أخو، أقول لكم كلمة صريحة، في ناس بيعبدوا ربنا وفي ناس بيخدموا ربنا وفي ناس بيحبوا ربنا. جايز واحد بيعبد ربنا وما بيحبوش، ما نضحكش على بعض، المحبة دي من شعر وعواطف. وجايز بيخدم ربنا طول النهار في الكنيسة ورايح وجاي وعنده خدمات ومدارس أحد وشربان وخدمة اجتماعية وخدمة كذا وكذا وكذا، وبرضه ملهوش علاقة بربنا. زي شجرة التين اللي كان لها أوراق كتيرة وما فيهاش ثمر. المحبة دي حاجة تانية، مش مظاهر من بره. واحنا في الصيام الكبير جايز انسان يكون صايم الصيام الكبير من اوله وبشدة ومانع نفسه عن حاجات كتير وما بيفطرش الصبح ويقعد مدة طويلة على ما يفطر، وبرضه ما عندوش محبة ربنا. ايه حكاية محبة ربنا، وكيف يمكن ان الانسان يقتني محبة الله. ولعل هذا هو الموضوع الرئيسي اللي عايز اكلمكم عنه النهارده، ازاي تقتني محبة ربنا. الحياة الروحية مش مكنة بتشتغل، لا، مشاعر، مشاعر تتحول إلى مشاعر جوه القلب. يا ناس بيفتكروا ان محبتهم لربنا معناها كثر في الخدمة، وجايز يجروا شرق وغرب في الخدمة، ويمكن ربنا ملهوش وجود في حياتهم، وجايز يتكلموا كتير عن الفضيلة وما يتكلموش عن ربنا، وجايز خدمتهم معناها ان يقولوا للناس ابعدوا عن الشر وابعدوا عن الخطية، لكن ما بيقولوا لهم شيء ان يكون ربنا في قلبكم، ويكون ربنا في عقلكم، ويكون ربنا في مشاعركم. فالمهم دلوقتي ازاي الواحد ممكن يحب ربنا. في تدريب كثيرة تساعدك على انك انت تحب ربنا. اول تدريب تذكر احسانات الله اليك من اول ما اتولدت لغاية دلوقتي وتشكره عليها، واحساناته الى اصحابك واقربك ومعارفك والى البلد كلها والى الكنيسة. لان دايما لما واحد بيفتكر خير واحد عليه بيحبه، لكن احنا دايما نطلب كتير في المستقبل وننسى اللي حصل معانا في الماضي. حياتنا بالنسبة لربنا طلبات طلبات طلبات، لكن شكر على ما أجيب من هذه الطلبات سريع ما يتنسي، سريع سريع ما يتنسي. داود النبي اللي أحب ربنا كان بيقول له محبوبا هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي. وكان بيقول بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني فليذكر اسمه القدوس. لما انت تفتكر خير ربنا عليك محبة ربنا تكون موجودة في قلبك. لكن طبيعة كثير من الناس هي كثرة الطلب ونسيان الاحسانات القديمة، سواء بالنسبة للبشر او بالنسبة لربنا. وهو اي انسان تنسى خيره عليه هيجي وقت تقل محبتك ليه، واي واحد تطلب منه طلب ولا يستجيب لك فيه تنسى كل الماضي وكل اللي انت فاكره ان هو لم يستجب لك في هذا الموضوع، وتفطر محبتك ليه. يا ريت تخليه تدريب ليك ان لم يكن يومي فعلى الاقل كل اسبوع، تفتكر ايه احسانات الله اليك والى عيلتك والى اصحابك والى قرايبك من اول ما اتولدت لغايه الوقت؟ ايه المواقف اللي ربنا ستر عليك فيها؟ ايه المواقف اللي اخطيت فيها وربنا ما كشفكش؟ ايه المواقف اللي ربنا ساعدك فيها مساعده كبيره جدا؟ ايه المواقف اللي ربنا شفاك فيها او شفى اهلك او اعانك بطريقه ما؟ من كل نحو التدريب الثاني اللي عليك انك تعمله هو انك تتذكر صفات الله الجميله وتكون موضع تامل ليك. تتامل مثلا في طيبه ربنا، ازاي ربنا طيب، ازاي ربنا حنين، ازاي ربنا لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازينا حسب آثامنا، ازاي ربنا بيغفر مع انه عارف ان بعد ما هيغفر لنا الخطية هنرجع نرتكب الخطية مرة اخرى، ولكن مع ذلك بيغفر. ازاي ربنا حتى في علاقته مع الشعوب، خذ مثلا روسيا، جه في وقت قعدت 70 سنة في الحكم الشيوعي تقول ما فيش ربنا ما عدا قلة بعيدة، ومع ذلك روسيا الشيوعية جعلها ربنا من الدول الكبرى وساعتها في العلوم وفي مركبات الفضاء، لغاية لما ساعتها انها تتخلص من الشيوعية ومن هذا الإلحاد وترجع الى ربنا مرة اخرى. جايز احنا نفتكر محبة ربنا في انه ساعتها انها ترجع اليه، لكن مين بيفتكر محبة ربنا ليها حتى وهي بتقول ما فيش ربنا؟ ده عجب. ده لو انت تقعد تتامل في ربنا غير المحدود، غير المحدود من جهه الزمان، من جهه المكان، من جهه المعرفه، لو تتأمل في عطاء الله، الله الذي يعطي دون أن نطلب ويعطي فوق ما نطلب، لو تعود تتأمل في قداسة الله، القداسة غير المحدودة التي لا تحتمل الخطأ ومع ذلك بيصبر على أخطاء الناس على الرغم من قداسته التي لا تحد، تبص تلاقي محبة ربنا دخلت إلى قلبك لما تقعد تفكر في صفات الله الجميلة. والكنيسة أعطتنا في الصلوات، صلوات الساعات، مجال كثير للتأمل في صفات الله، سواء في قطعة الثلاث تقديسات أو في قطعة ارحمنا يا الله ثم ارحمنا أو في مواقف كثيرة جدا. إمتى أنت تقعد بينك وبين نفسك تتأمل في صفات ربنا؟ وإمتى لما تتأمل في صفات ربنا تشكر ربنا على صفاته هذه؟ وتشعر ان تواضع من ربنا انه بيسمعك، وتواضع من ربنا انه يخليك تصلي ليه، وتواضع من ربنا انه يقبلك على الرغم من اخطائك الكثيره ضده، ياريت تفكر في صفات ربنا الجميلة. حاجة تانية خليك تحب ربنا، انك تتحدث مع الله بصراحة وببساطة. يعني احنا بنصلي ونقول مزامير ونقول قطع ونقول حاجات زي كده، لكن قليل لما بنكلم ربنا ببساطة وصراحة. افتح قلبك لربنا وكلمه بصراحة، قل له يا رب انا اسف ان انا بخطئ اليك، لكن الخطية دي مش قادر اسيبها. ازاي على الرغم من محبتي ليك وايماني ليك انا بعمل ضدك كذا وكذا وكذا وكذا؟ ازاي بتسيطر علي هذه الافكار؟ ازاي بتسيطر علي هذه المشاعر؟ انا عايز قوه من عندك، انا مش بخونك، انا بس ضعيف مش قادر. فانظر الى ضعفي واعني، وما تزعلش مني لما اسقط. انا عارف انك ما بتزعلش، لكن انا بكررها مرتين وثلاثه. لما انا اسقط اعني لكي اقوم، ولا تغضب مني لاني اخطات اليك. كلمه عن كل ضعفاتك بصراحه. انا عندي الطبع الفلاني وحش، ساعدني ان انا ابطله. انا عندي العاده الفلانيه الوحشه، ساعدني ان انا ابطلها. انا لساني مش ماشي مظبوط، ساعدني ان هو يتعدل ويمشي عادي. انا فكري انا كذا. كلم ربنا بصراحه. صلاه بسيطه وصريحه وما فيهاش دجل. يعني ايه ما فيهاش دجل؟ عبيه ما فيهاش دجل، يعني زي ما انت بتقف كده بتقول له لتكن مشيئتك، وانت بتدجل على ربنا ومش طالب ان تكن مشيئتك. انت عايز مشيئتك انت هي اللي تمر، وبعد ذلك تقف تصلي تقول له لتكن مشيئتك، وبتدجل على ربنا. وبعدين تقول له اغفر لنا كما نغفر نحن ايضا، وانت ما بتغفرش لكن بتدجل على ربنا. انت لما تقول الكلام ده في الصلاة اعتبره طلبة لربنا. اغفر لنا كما نغفر، مع اننا ما بنغفرش، اعطنا يا رب ان نغفر لكي تغفر لنا حينما نغفر. اعطنا يا رب ان نتمسك بمشيئتك لكي نقول لك بقلب مفتوح لتكن مشيئتك. اعطنا يا رب ان نحب ملكوتك عشان نصلي ليك بقلب مفتوح ونقول لك ليكن ملكوتك، لياتي ملكوتك. ما انت بتقول ربنا لياتي ملكوتك، طب افرض جه المجيء الثاني وانت في حالتك دي، تبقى تقول له لا اجلها شويه؟ طب انت قاعد تصلي تقول له لياتي ملكوتك، أقول له لا ده أنا أفصل ليأتي ملكوتك، يعني إنك أنت تملك على قلبي وتملك على فكري، هو ده الملكوت اللي أنا عايزه. خليك صريح مع ربنا، ما تخليش ربنا بعيد عنك خالص. أنا مش عايزك تؤمن بربنا بتاع الكتب، لكن تؤمن بربنا بتاع حياتك اللي أنت عارفه وبتلمسه وبتشوفه وبتعيش معاه وبتحس بيه وبتكلمه وبتتخاطب معاه. تحدث مع ربنا بهذا الاسلوب، فبص تلاقي كل ما تتحدث مع ربنا كل ما تحبه. وهو معانا نحن البشر كده، لما شخص تقعد معاك مده طويله ما بتكلموش جاي تفتر محبتك ليه. لكن اذا كنت كل شويه قدام تاخد وتدي معاه تلاقيه حاضر جوه قلبك. وكل ده علشان يا يخلي محبة ربنا تدخل في قلبك، خلي ربنا أمامك في كل حين. زي ما داود قال: جعلت الرب أمامي في كل حين. يعني ما تخليش ربنا يغيب عن بالك. جعلت الرب أمامي في كل حين. أو زي إيليا النبي اللي يقول: حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه. شعر أن واقف أمامه. اشعر في كل وقت ان ربنا قدامك، ان ربنا شايفك، ان ربنا سامعك، ان ربنا فحصك. وفي كل كلمه تقولها خلي ربنا قدامك، وفي كل فكر تفكر فيه خلي ربنا قدامك، وبكل مشروع تخش فيه خلي ربنا قدامك، وانت تلاقي ربنا داخل في حياتك، وتلاقي عواطفك متصفه بربنا اللي انت بتجعل ربنا امامك في كل حين. وخصوصا اثناء النهار، يعني جايز انت بتفتكر ربنا الصبح وانت بتصلي باكر، وبتفتكر ربنا في النوم وانت بتصلي قبل ما تنام، لكن انت بتفتكر ربنا اثناء النهار في فتره المشاغل الكثيره والمشاكل الكثيره والتوهان والضجيج والدنيا دي كلها. يا ريت عشان محبة ربنا تخش في قلبك بين الحين والآخر ارفع قلبك إلى الله. بين الحين والآخر. أمال إيه داود اللي بيقول له: محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي. طول النهار تلاوتي. ازاي انت تتلو في اسم الله طول النهار؟ طبعا مش هتقدر انت تشتغل وعندك مشاكل وعندك عائلة وعندك ظروف كتيرة، لكن بين الحين والآخر ترفع قلبك لله، بين الحين والآخر تفكر فيه ولو فكر في مخك، لكن تعيش تايه عن ربنا طول النهار. وبعدين تيجي تقول ازاي احب ربنا؟ هتحبه ازاي وانت تايه عنه؟ يحبه ازاي وهو مش على بالك؟ ده ساعات واحد يعبك انك ما كلمتوش من مده ويقول لك: هو انا مش على بالك؟ طب اذا كان بني ادم بيقول لك كده، امال ربنا يقول لك ايه؟ انا اقعد مده مش على بالك؟ فكر باستمرار انك ما تقدرش تستغني عن ربنا. قل يا رب انا ما اقدرش استغنى عنك ابدا، لا في الصغيره ولا في الكبيره. مشاكل الناس ومشاكل الشياطين والمحاربات اللي هنا وهنا والعقد اللي في الحياه والمتاعب انا ما اقدرش استغنى عنك. فما دام ما اقدرش استغنى عنك لازم أكون مرتبط بيك، لازم أتكل عليك، لازم ألجأ إليك. إحنا في أوقات كثيرة لا نلجأ لربنا إلا في المشكلة البعادة، لكن حاجة خفيفة لا لا دي مش محتاجة ربنا، مش محتاجة ربنا. طب ما هي دي اللي تقع فيها. ما فيش حاجة اسمها مش محتاجة ربنا. طول ما انت تخلي ربنا معاك وتتكل عليه في الصغيرة وفي الكبيرة تلاقي محبة ربنا تخش في قلبك. حاجة تانية علشان محبة ربنا تخش في قلبك انك تحب الخير من اجله. احنا ساعات هدفنا في عمل الخير مش ربنا. إما بنعمل الخير لكي نكون أشخاصا صالحين، أو نعمل الخير من أجل أن الناس ياخدوا عننا فكرة أن احنا خيرين. أو يعمل الخير من أجل محبتنا للناس، ومع ذلك ربنا مش دخل في الموضوع. لكن هل أنت في كل خير بتعمله من أجل الله؟ أنا بحب الناس، لكن بحبهم من أجلك أنت يا رب، بحبهم كجزء من محبتك، بحبهم لأنهم أولادك، بحبهم لأنهم شعبك، بحبهم لأننا مسؤول عنهم أمامك، بحبهم لأني برا فيهم صورتك. محبتي للناس ليست منفصل عنك، جزء من محبتك أنت. بحبهم لأني بحبك، ولأني بحبك بحبهم، والحكاية مش بعضيها. بحب الخير لأنك أنت بتحب الخير، وبحب الخير لأني بمحبة الخير أكون ملتصق بيه وأكون ماشي معاك باستمرار. حاول إنك أنت يكون ليك هذا الفكر. كما تحب الخير أيضا مفروض إنك تحب الملكوت. كل ما تفكر في ملكوت الله وحب الله، كل ما تفكر في السماء وأهل السماء تحب ربنا. هذه بعض التدريبات وغيرها كثير. تفضل ونصلي.